بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء، فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه؟ قال: غطوا رؤوسهم ولهم خنين. قال: فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. قال: فقام ذلك الرجل فقال: من أبي؟ قال: أبوك فلان. فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. اتباع النبي عليه الصلاة والسلام هذا فريضة وأمر متعين، وهو من مقتضيات شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالرسل بعثوا ليطاعوا وليتبعوا ويسار على نهجهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فمقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتبع وأن يسار على نهجه وأن يتحاكم إلى الشرع الذي بعثه الله سبحانه وتعالى به. قال: في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. وهذا نوع نهي عن نوع أو أنواع من السؤالات، وسيأتي أمثلة عليها في أحاديث هذه الترجمة. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وإنما يكون السؤال سؤالا عن تفقه في الدين نفسه ومعرفة ما أمر الله سبحانه وتعالى عباده به. أما السؤالات التي فيها تكلف أو سؤالات عن أمور لم تقع، أو سؤالات يترتب عليها أمور عظيمة لا تحتمل أو نحو ذلك، فهذه كلها ينهى عنها، وإنما يسأل المرء أسئلة يكون مخلصا فيها لله، ويكون ناصحا فيها لنفسه ولعباد الله. وقد مر معنا سؤال يعد من أحسن السؤالات، بل هو أحسنها وأجملها وأطيبها، في أوائل هذا الكتاب، في قصة مجيء وفد عبد القيس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا مرنا بقول فصل ندخل به الجنة ونخبر به من وراءنا. وهذا هو صلاح النية في الأسئلة، أن يريد بالسؤال أن يدخل الجنة، فيسأل عن الأسباب التي توصله إلى الجنة، ويسأل أيضا بعد أن ينفع نفسه بهذه الأسئلة يسأل لينفع الآخرين ونخبر به من وراءنا. ولهذا ينبغي أن يعلم أن موضوع الأسئلة والسؤالات موضوع كبير جدا، ليس من الموضوعات الهينة. كم من سؤال ترتب عليه من الخير ما لا يعلم مداه إلا الله والبركة. وهذا النوع من الأسئلة المباركة القدوة فيها قصة جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، وختم النبي عليه الصلاة والسلام الحديث بقوله: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الأسئلة القائمة على هذا الأساس، التعلم وتعليم الدين وتعلم الدين وتفقه في الدين مع إخلاص في النية وابتغاء لوجه الله بذلك، هذه من أنفع السؤالات. قديما كان بعض طلاب العلم النابهين الموفقين يطرح على عالما من العلماء وإماما من الأئمة سؤالا فيجيبه بكتاب، وكان من بركة تلك الأسئلة أن الكتب موجودة إلى زماننا هذا، يقرأها الناس ويتعلمون ويتفقهون ويستفيدون. وكان السبب السائل الذي جعله الله مفتاحا للخير وبابا لحصول ذلك الخير. ولهذا من المهم في هذا الباب أن يصلح المرء نيته في أسئلته، ومع صلاح النية أيضا أن تكون أسئلته صالحة قائمة على الصلاح والإصلاح والنفع والاستفادة. وكثير من الأسئلة خارجة عن هذا، كثير من الأسئلة خارجة عن هذا. فهذه الترجمة ترجمة فيها تأصيل للمسلم من جهة الاتباع للهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولزوم نهجه، ومن جهة الاحتياط في الأسئلة والحذر وتجنب ما كان من الأسئلة غير لائق أو غير مناسب. وسيأتي أنواع من الأسئلة على سبيل المثال فيما هو داخل في قوله: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. قال عن أنس رضي الله عنه قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء، بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء، شيء أبهم هنا ولم يذكر، لكن جاء في بعض الروايات الأخرى للحديث أنه كان هناك أسئلة، لو كان هناك أسئلة فخطب عليه الصلاة والسلام فقال: عرضت علي الجنة والنار. ومعنى عرضت عليه أي أنه رآها، رأى الجنة ورأى النار، مثل ما حصل تماما في صلاة الكسوف، وهو يصلي رأى الجنة ثم رأى النار، ولما رأى الجنة رأى النعيم الذي فيها، وتقدم وهو يصلي ليأخذ عنقودا من عناقيده وهو يرى عناقيد الجنة، ولما رأى النار تأخر إلى الوراء، والصحابة الصفوف وراءه ما رأوا شيئا. وهذا من الدلائل على كمال قدرة الله، وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وقد رأى جبريل وقد سد الأفق، والناس في مكة ما رأوا شيئا، والناس في مكة ما رأوا شيئا. فهذا كله من الدلائل على قدرة الله سبحانه وتعالى. فرأى الجنة، قال عرضت علي الجنة والنار، يعني رأى الجنة وما فيها من نعيم، ورأى النار وما فيها من عذاب. فماذا وصف هذا الذي رآه؟ بماذا وصف عليه الصلاة والسلام هذا الذي رآه؟ يقول: فلم أرى كاليوم في الخير والشر، فلم أرى كاليوم في الخير والشر، يعني ما رأيت خيرا أكثر من هذا الخير الذي رأيته في هذا اليوم لما رأى الجنة. ولما رأى النار أيضا ما رأى في الشر أكثر من ذلك الشر الذي رآه في النار والعقوبة التي فيها. قال: فلم أرى كاليوم في الخير والشر. وهذا فيه أن الجنة فيها خير عظيم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مما أعده الله سبحانه وتعالى نزلا لعباده المتقين وأوليائه المقربين. والنار فيها النكال، فيها العذاب. يقول: ما رأيت كاليوم في الشر، يعني مما رأى من العذاب الشديد الذي في النار. قال: ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، يعني من الخوف لما ذكر النار والعقاب الذي فيها، وهذا جانب خوف، جانب يجب على المرء أن يجاهد نفسه على توقي والاحتياط في السلامة من هذه النار. قال: لو علمتم، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فما أتى، لأن قام خطيبا واعظا مخوفا عليه الصلاة والسلام، قال: فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خنين. في رواية حنين، الخنين والحنين كل بكاء من أسماء البكاء خنين، لكن عندما يكون صوت البكاء يسمع من الأنف يقال له خنين، وإذا كان يخرج من الفم يقال له حنين. وجاءت الرواية بهذا وهذا. قال: غطوا رؤوسهم ولهم خنين. وهذا أخذ منه استحباب أن يغطي من يبكي وجهه، يخفض رأسه يغطيه، مثل ما صنع الصحابة، غطوا رؤوسهم ولهم خنين. فهذا فيه استحباب تغطية الوجه عند البكاء، إنزاله وخفضه وتغطيته عند البكاء، يعني ما يجعل وجهه أمام الناس ويرون بكاءه كما هو هكذا، وإنما يخفض رأسه يغطي ويكون البكاء على هذه الصفة، مثل ما نقل هنا قال: غطوا رؤوسهم ولهم خنين، يعني يبكون من شدة وقع هذه الكلمات وتأثرهم في هذا المقام الذي خطبهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر بالجنة وذكر بالنار وذكر نعيم الجنة وذكر عذاب النار، وختم ذلك بقول: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فأجهش الصحابة رضي الله عنهم بالبكاء. قال: فقام عمر رضي الله عنه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. سبحان الله، يعني ما أجمل هذه الكلمة في هذا الموطن، جاء بها رضي الله عنه، جثى أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه الكلمات: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. يكفينا هذه الأصول، تكفينا هذه الأصول، وهذه تسمى الأصول الثلاثة التي عليها قيام دين الله سبحانه وتعالى، وجاء فيها أحاديث كثيرة في فضلها وعظيم ثوابها، جاء في فضل الاتيان بها عند سماع الأذان، وفي فضل الاتيان بها في الصباح والمساء ثلاثا ثلاثا، وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربنا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فقال رضي الله عنه: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قام خطيبا في ذلك اليوم بسبب سؤالات بعضها ما كان ينبغي، فقال عمر: يكفينا هذا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. هذا من فقه عمر، من فقه عمر قال هذه الكلمة في ذاك الموطن ليجمع ماذا الناس عليها، ومن كان عنده سؤالات لا حاجة إليها يتركها ويرجع إلى هذا الأصل. هذا يؤخذ منه فائدة مهمة، أن الناس إذا حدث فيهم ما يفرقهم أو وجد فيهم من السؤالات ما لا ينفعهم، أن أنفع ما يكون لهم في هذا الباب أن يذكروا بهذه الأصول، أن يذكروا بهذه الأصول التي ذكرها عمر رضي الله عنه في هذا المقام. قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال: فقام ذلك الرجل، جاء التصريح به في بعض الروايات، عبد الله بن حذافة، فقال: من أبي؟ سبب السؤال أن عبد الله بن حذافة كان إذا صار بينه وبين بعض الأشخاص ملاحات، مشادة، مخاصمة، عيره في نسبه وأنه ليس صحيح النسبة إلى والد حذافة، فتحصل هذه في بعض المرات في الملاحات التي قد تكون بينه وبين بعض الأشخاص. فقال: من أبي؟ قال: أبوك فلان. أيضا جاء التصريح في الروايات، قال: أبوك حذافة، أبوك حذافة. فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هذا نوع من السؤالات، هذا نوع من السؤالات التي لا تنبغي، لا تنبغي. ولهذا جاء في بعض الروايات أن أمه فيما بعد لامته على ذلك، قالت له كلاما معناه: هب أنني كنت قارفت شيئا في الجاهلية. فيعني معنى كلامه: تفتح علي باب كلام لسنا بحاجة إليه. فقال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة، أبوك حذافة. فنزلت هذه الآية. هذا يفيد أن هذا نوع من السؤالات التي يتناولها النهي في قوله: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. لأن مثل هذا السؤال لو قدر أن سائلا سأل مثل هذا السؤال في ذاك الموطن: من أبي؟ وقال: أبوك كذا، من الأمور المقارفات المحرمة، هذا يسوءه ولا يسره، هذا يسوءه ولا يسره. بالنسبة للذي حصل لحذافة أمر سره، لكن قد يكون آخر يسأل ثم يأتي الجواب في شيء يسوءه. فهذا من المنهي، هذا مما يتناوله: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. مما يدخل في ذلك من السؤالات ما جاء في الحديث الذي بعده. نعم.
قال رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء فلم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته.
نعم، يعني هذا نوع من السؤالات التي يتناولها النهي في الآية الكريمة، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، يعني أن يسأل عن أشياء فيترتب على هذا السؤال تشديد، ترتب على هذا السؤال تشديد، مثل ما ذكر هنا عليه الصلاة والسلام إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته، فحرم عليهم من أجل مسألته. ومثل هذا تماما أيضا أن يسأل عن شيء لم يفرض على المسلمين ويكون فيه تشديد على المسلمين ويكون بسبب مسألته، فهذا يكون أجرا في حق المسلمين بأن أدخلهم في شيء في هنت عليهم بسبب سؤاله. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته. ومثل هذا أيضا كما قلت أن يسأل عن حكم لم يؤمر به فيؤمر به وفي مشقة عليهم بسبب مسألته، وهذا له مثال في السنة، يعني جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس وقال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقام رجل قال أفي كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت. كيف يكون حال المسلمين؟ نعم، لو قال نعم، لو قدر أن قال نعم ووجبت بسبب ماذا؟ سؤال ذاك السائل، في مشقة عظيمة جدا. الآن مرة في العمر وكثير من المسلمين ما استطاع، فكيف لو كان كل سنة مطلوب من كل مسلم أن يحج؟ ولهذا قال ما استطعتم، ما أحد يستطيع أن يفعل ذلك. فبعض الأسئلة ما تنبغي، هذه الترجمة حقيقة نافعة لطالب العلم، طالب العلم ينبغي أن يستفيد من هذه الترجمة دائما، يتحرى في سؤاله أن يكون نافعا له ولإخوانه طلاب العلم. أما الأسئلة التي ما فيها نفع أو الأسئلة التي تشوش على الناس أو الأسئلة التي تثير الشبهات أو الأسئلة التي توجد الشكوك أو الأسئلة التي تحدث الفتن أو كثير من هذا، هذه ما ينبغي لطالب العلم أن يفتح بهذا السؤال على نفسه أو على السامعين باب شر وباب فتنة أو باب شغل لهم بما لا ينفعهم وبما لا يعنيهم. فباب الأسئلة هذا باب مهم، باب الأسئلة باب مهم ينبغي أن يعتني به المسلم وأن يعتني به طالب العلم حتى يكون للسؤال نفعه وفائدته. نعم.
قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فلما قف الرجل دعاه فقال إن أبي وأباك في النار.
هذا أيضا نوع، هذا نوع ثالث. الآن مر معنا ثلاثة أنواع في هذه الترجمة، يعني الأول أن يسأل عن حاله ونسبة لأبيه ونحو ذلك مثل ما تقدم في الحديث الأول، والثاني أن يسأل عن أحكام ويترتب على السؤال تشديد. وهنا نوع ثالث وهو السؤال عن حال آبائهم، آبائهم الأموات هل هم في الجنة أو هل هم في النار؟ يعني قد يسمع جوابا عن حال والدي ثم يسوءه سمع ذلك السؤال، ولو لم يسمعه لكان خيرا له. لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوءكم، ليس الإنسان بحاجة أن يسأل عن شيء ثم يبقى مترتبا على سماعه جواب سؤاله أمرا يسوءه ويضجره ويضايقه، وهو الذي جر ذلك على نفسه. مثل ما قالت العرب قديما: يداك أوكتا وفوك نفخ، يعني أنت الذي جئت بهذا لنفسك، أنت الذي جرت هذا على نفسك بالسؤال. فهذا نوع من الأسئلة. الآن نوع ثالث، قال: عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله أين أبي؟ يعني هل هو في الجنة ولا في النار؟ قال: في النار. يسوءه أو يسره الجواب؟ يسوءه، وهو الذي سأل. لو بقي على سكوته أراح نفسه. لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، هذا مثال. لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، لو سكت أراح نفسه. فقال: أين أبي؟ قال: في النار. هذا أمر مؤلم يسوءه، ذهب قف حزينا متألما من هذا الذي سمعه عن حال والده. فلما قف الرجل دعاه عليه الصلاة والسلام وقال: إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار. ماذا أراد بذلك عليه الصلاة والسلام؟ ماذا أراد بذلك؟ هذا من كمال خلقه وما جعل الله سبحانه وتعالى في قلبه من اللطف والرحمة وحسن التعامل صلوات الله وسلامه عليه. فلما قف دعاه عرف أن هذا آلمه وأحزنه، فأراد أن يسليه تسلية هي أن المصيبة مشتركة، أن المصيبة مشتركة. هذا من خلقه. لما أخبره عليه الصلاة والسلام بذلك وعلم أن هذا الأمر عظم عليه وآلمه وأحزنه وأساءه أن سمع ذلك الخبر، أخبره عليه الصلاة والسلام أن مصيبته في أبيه كمصيبة هذا الرجل في أبيه، ليتأسى به في الاشتراك في هذا المصاب. الحاصل أن هذا من كمال خلق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولما يخبره بهذا لا يسليه بشيء غير صحيح، ما يمكن ذلك، وإنما يخبره بواقع. وهذه أمور بتدبير الله سبحانه وتعالى، باب الهداية وباب الضلال وباب النجاة وباب الفوز، والنعمة عظيمة على من هداه الله سبحانه وتعالى وشرح صدره لهذا الدين. نعم.
قال رحمه الله: باب في الانتهاء عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وترك الاختلاف عليه في المسألة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم.
قال: باب في الانتهاء عما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مثل ما تقدم جزء من التحقيق للإمام بأنه رسول الله، لأن صلى الله عليه وسلم، لأن الشهادة له بالرسالة تعني طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، لأنه جاء بهذه الأمور الثلاثة: أوامر ونواهي وأخبار. جاء بأوامر ونواهي وأخبار، فمن شهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لزمه أن يمتثل الأوامر وأن يصدق الأخبار وأن ينتهي عن النواهي. قال: باب في الانتهاء عما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وترك الاختلاف عليه في المسألة. وترك الاختلاف عليه في المسألة، لأن كثرة المسألة والاختلاف في المسألة هذا هلاك، مثل ما سيأتي معنا في الحديث. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. لاحظ الآن في النواهي، قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما ذكر الاستطاعة، ما ذكر الاستطاعة، قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما ذكر الاستطاعة، إن استطعتم لم يذكرها. لما جاء للأوامر قال: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، مثل صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، ولله على الناس حج البيت من استطاع. الأوامر مناطة بالاستطاعة، لكن النواهي، النواهي تروك، ليس شيئا تفعله تستطيع أو لا تستطيع، تروك، والتروك مستطاعة. يعني يمكن يضرب مثال لتوضيح هذين المعنيين. الآن لو قيل لشخص: لا تدخل مع هذا الباب، ما في احتمال يقول ما استطيع. لكن لو قيل لشخص: احمل هذا الحجر، لا بد يقال إذا تستطيع. قد يكون حجرا ما يستطيع أن يحمله، فيقال: احمل هذا إن استطعت، لكن لا تدخل مع هذا الباب، ما فيها هذا ترك، والترك مستطاع. ولهذا فرق بين النواهي والأوامر، قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا أو فافعلوا منه ما استطعتم. ثم نبه على موضوع الأسئلة، قال: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، واختلافهم على أنبيائهم. الحديث له قصة جاءت في صحيح مسلم، له قصة جاءت في صحيح مسلم مر الإشارة إليها، وهو حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس وقال عليه الصلاة والسلام في خطبته: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل وقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم لوجبت، ذروني ما تركتكم، لا تفتحوا أبواب، لا تأتوا بسؤالات يترتب عليها أمور ما تستطيعونها، ذروني ما تركتكم. فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ثم قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. لكن ما يفتح الإنسان سؤالات ما لها حاجة، وربما يترتب على السؤال تشديد في الحكم ما يحتمله الإنسان، ويكون ثقلا عليه ولا غيره، ويكون حريا بما تقدم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته. نعم.
قال رحمه الله: باب فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الدين والفرق بينه وبين الرأي للدنيا. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا: يلقحونه. يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن يغني ذلك شيئا. قال: فأخبروا بذلك فتركوه. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به، فإني لن أكذب على الله عز وجل.
قال: باب فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الدين، والفرق بينه وبين الرأي للدنيا. ما أخبر به من أمر الدين، من أمر الدين هذا وحي، ما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. وقال: والفرق بينه وبين الرأي للدنيا، وبين الرأي للدنيا. الرأي للدنيا كثير من الأمور ومصالح الناس الدنيوية مبنية على ماذا؟ على تجارب الأمم، على تجارب الأمم. يعرفون مثلا موضوع الآن التوبير الذي هو اللقاح، تلقيح النخل، يعرفون أنه إن تركت النخلة بدون أن يحصل لها التوبير تصبح شيصا، ما يخرج ثمرها طيبا زاهيا، وإنما يخرج صغيرا غير صالح للأكل، يأخذونه ويضعونه للدواب والمواشي، ما يصلح للأكل. لكن إذا عمل اللقاح أصبح زاهيا طيبا ينتفع به. هذا معروف بالتجارب، هذا معروف بالتجارب، يعرف أهل الفلاحة ومن هو مشتغل بالفلاحة. فهنا في حديث طلحة أن النبي عليه الصلاة والسلام مر، قال: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا: يلقحونه. يلقحونه أي يؤبرونه، يؤبرون النخل. ماذا هو التوبير؟ قال: يجعلون الذكر في الأنثى. لأن النخل الشجر الذي تراه، شجر النخل الذي تراه قسمين: ذكور وإناث. وأنت الذي لا علاقة لك بالفلاحة تنظر إليه كل نخل ما تدري ما هو هذا، لكن فيه ذكور وإناث. والطلع، الطلع يطلع في وقته، الذكور لها طلع والإناث لها طلع. والطريقة التي تعمل أنهم يذهبون إلى، يصعدون إلى النخل الذكور ويأخذون طلعه ويجعلون منه في الطلع الذي هو من في النخل الإناث، يأتي الطلع في مسحوق ناعم. أحيانا تأتي الرياح فتحمل من الذكر إلى الأنثى ويحصل الخير ويطيب الثمر. ولهذا الفلاح يعتني بكل طلع من الأنثى يضع فيه لقاح حتى يطيب، وإلا يصبح شيصا. فإذا هذه عملية سهلة ولا صعبة؟ يحتاج صعود النخل الذكور، يأخذ من طلعها ثم يصلحه ويهيئه يجففه قليلا، ثم يذهب ويصعد إلى الذكور ويدور عليها كلها الطلع الذي فيها، أو كل طلع يضع فيه. هذه عملية شاقة، عملية شاقة تأخذ جهد ووقت. فسبحان الله، جاء سألهم عليه الصلاة والسلام، هم يلقحون يجعلون الذكر في الأنثى، فقال: يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن يغني ذلك شيئا. ما أظن يغني ذلك شيئا، ما أظن هذا يفيد أو ينفع، ما أظن يحتاج إليه. هذا كلام ما قال بوحي، وإنما ظن، يعني ظن أن هذا أمر لا يحتاج إليه. قال: فأخبروا بذلك فتركوه. أخبروا بذلك فتركوه، يعني هذا عمل شاق عليهم. قالوا: ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يعرفونهم بالتجربة، لكن قال ما دام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا ولهذا المشقة والجهد والتعب وإلى آخر، تركوه في تلك السنة، ما وبروا النخل، ما وبروا النخل في تلك السنة. فماذا حصل؟ لما جاء وقت الثمر، وإذا الثمر الذي عندهم شيس، فإذا هو شيس، ولهذا جاء في بعض روايات الحديث قال فصار شيصا، فصار شيصا لأنه لم يوبر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال كما في رواية أخرى الحديث قال إن كان شيئا من أمر دنياكم، كان الذي أكلمكم فيه في شيء من أمر دنياكم فشأنكم، حسب ما تعرفون من تجاربكم من خبراتكم معرفتكم بالأمور فشأنكم، وإن كان من أمر دينكم فإلي، وكان من أمر دينكم فإلي، فالمرجع فيه إلي، تأخذون عني فقط، لكن دنياكم شأنكم. هنا في الرواية التي هنا فأخبروا بذلك فتركوه، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، هذا أمر يعني هم يعرفونه بتجاربهم وخبرتهم، فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به، فإني لن أكذب على الله عز وجل، ما يأتي به عن الله كله وحي، قال الله تعالى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم.
قال رحمه الله باب تمني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم والحرص عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم. قال أبو إسحاق يعني ابن محمد بن سفيان المعمى فيه عندي لأن يراني معهم أحب إليه من أهله وماله ثم لا يراني، وهو عندي مقدم مؤخر.
قال باب تمني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم والحرص عليه على هذا الأمر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني ثم لأن يراني أحب إلي من أهله وماله معهم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة ومقصود هذا الخطاب الذي خاطب به الصحابة، المقصود منه أن يغنموا وجودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، فيكثروا من ملازمتي مصاحبتي مقابلتي التلقي عنه، يزدادوا من ذلك. يقول النووي رحمه الله مقصود هذا الحديث حثهم يعني الصحابة على ملازمة مجالسه الكريمة ومشاهدته حضرا وسفرا للتأدب بآدابه وتعلم الشرائع وحفظها ليبلغوها وإعلامهم أنهم سيندمون يعني بعد موته عليه الصلاة والسلام على ما فرطوا فيه من الزيادة من مجالسه وملازمته. فجاء هذا الحديث في خطاب للصحابة يستحثهم على ماذا؟ على اغتنام فرصة حياته ووجوده عليه الصلاة والسلام بينهم ليستكثروا من مجالسته وسماع أحاديثه والتأدب بآدابه، وأنه سيأتي عليهم يوم يعني بعد موته يندمون على انشغالهم بأمور فوتت عليهم مجالس أكثر مع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: باب في من يود رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بأهله وماله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي إلي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله.
هذه الترجمة وبها ختم كتاب الفضائل فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب في من يود رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بأهله وماله. في من يود رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بأهله وماله، يعني أن يحصل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وهي أحب إلى قلبه من أهله وماله. هذه الترجمة والحديث الذي تحتها تختلف عن الأولى والحديث الأول. الحديث الأول خطاب لمن؟ نعم، للصحابة، لكن هنا إخبار عن أناس ليسوا من الصحابة، يأتون بعد وفي قلوبهم حب عظيم ومودة لو يرون النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وصفهم عليه الصلاة والسلام بقوله: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، يعني من قوة الحب. وهذا الحديث مع حديث كثيرة في الباب تدل أن المحبة التي في قلوب المؤمنين للنبي عليه الصلاة والسلام متفاوتة، ليسوا فيها على درجة واحدة، كلهم يشتركون بأنهم يحبونه ولكنهم ليسوا في هذه المحبة على درجة، في أشد وفي أقل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من أشد أمتي حبا لي. أشد أفعل تفضيل، ففي تفاوت في هذه المحبة. قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يعني يأتون فيما بعد، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. هذا الحديث يفيد أن المسلم ينبغي أن يقوم في قلبه هذا الشوق، والذي يعظم هذا الشوق في قلبه أن ينظر في أثر هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عليه وعلى العالمين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بعث وقد طبقت الأرض شركا وضلالا وفسادا وضياعا، ففتح الله به أعينا عميا وقلوبا غلفا، وهدى به الناس إلى صراطه المستقيم. ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ينظر في النفع العام والنفع الخاص الذي حصله الناس ببعثة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أنقذ الله به من النار، وبصر به طريق الهداية، وهدى به إلى طريق الجنة، وأنقذ به من الضلال. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام شأنه كما قال الله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لأنه أحرص على نفسك منك وأنصح لنفسك منك عليه الصلاة والسلام. والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فأخبر عن أناس يأتون فيما بعد يكون في قلوبهم شوق ومحبة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومودة لذلك، ولو كانت هذه المودة بأهله وماله، تحصيل هذا الذي يوده ولو كان بأهله وماله. هنا ينبغي أن ينتبه لأمر غاية في الأهمية، وهو أن هذا الشوق لا ينبغي أن يكون شوق فقط يدعيه الإنسان، لأن الدعوة سهلة، سهل أن يقول الإنسان أنا في قلبي شوق لرؤية النبي، أو حتى أن يقول أنا في قلبي محبة عظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام. الدعوة سهلة، لكن ينبغي أن ينظر فيما يبرهن على هذه الدعوة من حاله، من عمله، من استقامة قلبه وسلوكه، ينظر في ذلك. ولهذا ينبغي أن يكون من وراء هذا الشوق عمل وتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام واهتداء بهديه، فإنه كلما كان العبد أقرب تأسيا واهتداء بهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان ذلك ماذا؟ أحرى في تحصيل هذا الأمر ونيل هذا المطلب. انظر في هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي أكملوا وأقربكم مني منزلا يوم القيامة. ما هو كل أحد، أحاسنكم أخلاقا، نظروا في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وآدابه وهديه وسمته وتأسوا به، فكانوا بذلك أقرب منزلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فليست هذه بالدعاوة ولكن بالمجاهدة، مجاهدة النفس على معرفة هديه وأخلاقه وآدابه والتأسي به. الصحابي الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعني على نفسك بكثرة السجود. أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. فلا يكتفي الإنسان مع نفسه بالدعاءات، بل يهتم بالعمل. الادعاءات لو اكتفى بها الإنسان مهلكة. اقرأ في باب الادعاءات ما جاء في سورة البقرة: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم، هاتوا الدليل، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما هو البرهان؟ أخبر به في الآية التي بعد: بلى من أسلم وجهه لله، هذا الإخلاص، وهو محسن، هذا الاتباع، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما هي دعاوة، ما هي المسألة دعاوة؟ لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هذه الدعاوة الفجة العريضة لا قيمة لها، القيمة كل القيمة بالعمل الصادق والاتباع والإخلاص لله سبحانه وتعالى والاهتداء بهدي رسوله عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعل أعمالنا كلها لك خالصة ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم موافقة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ربنا أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.